وما حكمه؟ الواجب الموسع والمضيق الحكم فيه لا شك أنه واجب، لكن حكمه باعتبارات أخرى. المضيق يجب على الفور، لأن التراخي لا مجال للتراخي فيه، لأن التأخير يفور فيش الواجب. والموسع يعني هل يصب بالوجوب؟
مع
ايش؟
مع التحيط
يعني بين وفي آخره، يعني يكون واجبا مع ايش؟ مع التوسع فيه، مع التوسع فيه. والمقصود بالتوسع جواز تأخيره من وقت إلى وقت ايش؟ آخر. ومن خلف في هذا؟ من خلف في هذا عندك؟ ماذا قالوا؟ يعني قالوا لا يصف بماذا؟ أحسن. وما هو الذي حملهم على هذا؟ عندك؟ قالوا ثبوت التخيير ينافي الوجوب، لأن الواجب لا تخيير فيه. والجواب أن التخيير فيه ليس على جهة التخيير في النفل، لأن التخيير في النفل بين الترك مطلقا والفعل، وأما هذا فالترك فيه مقيد بإيش؟ يعني مقيد تأخير من زمن إلى زمن آخر مع وجوب العزم. أحسن. وأيضا يا أخوان هذا القول يرد نص شرعي عندك. هذا القول قول الأحناف أن فعل الواجب الموسع في أول وقت لا يصب بالوجوب يرده دليل شرعي، وهو الحكم في المسألة مثل ما أجابوا الذين الأحناف. قالوا فعل الواجب الموسع في أول وقت لا يصب بالوجوب. طيب هناك نص يرد هذا القول عندك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فعلق وجوب الأمر في الوقت من أوله إلى آخره. طيب العباد يا أخوان إذا علقت بوقت، علق فعلها بوقت ثم خرج الوقت، طيب هل فعلها في خارج وقتها يعني يكفي فيه الأمر الأول أو لا بد فيه من أمر جديد؟ عندك ماجد؟ لماذا؟ توقيته للعبادة في وقت معين هذا يدل على أن المصلحة حاصلة بفعلها في هذا الوقت، ولو قلنا بالجواز في الوقت في غيره لما كان هناك إيش حكمة في التوقيت، ولكن التوقيت ليس له معنى، وهذا يعني ماذا يقال يتنزع عنه الله سبحانه وتعالى. يعني فالصحيح أنه لابد من ماذا؟ من أمر جديد. طيب والذين قالوا لابد من أمر جديد ما هو قولهم في قضاء الفوائد؟ ما هو قولهم في قضاء الفوائد من العبادة؟ عندك جري الذين قالوا لابد من أمر جديد في يعني في استدراك ما فات وقته. طيب ما هو قولهم في المسألة؟ يعني هل يرون أن القضاء واجب في كل فائت أم كيف؟ الآن الذين قالوا الفائت من العبادات عن وقته لا بد من أمر جديد في ماذا؟ في قضائه واستدراكه في خارج الوقت. طيب هؤلاء الذين قالوا لابد من أمر جديد ما هو رأيهم في مطلق الفوائد في عموم إيش العبادات الفائتة والتي خرج وقتها؟ هل كلها تقضى أو لا تقضى؟ ها ما جاء في ذهن محل اتفاق كما قال إيش الشيرازي، والكلام على الأمر المطلق الذي ليس فيه نص يدل على لزوم القضاء والاستدراك ولو في خارج الوقت. فهؤلاء الذين قالوا لابد من أمر جديد ما هو رأيهم في الأوامر التي جاءت مطلقة وليس فيها الإلزام بالاستدراك؟ ما هو رأيهم؟ عندك يا أسأل يعني يقولون قد جاء الأمر بالقضاء عموما كقوله فدين الله أحق بالقضاء، وهذا الاستدلال فيه ماذا؟ صواب أو ليس بصواب يا أخوان؟ مسلم. عندك معاذ لماذا؟ كيف؟ يعني ما هو وجه الخطأ في هذا الاستدلال؟ الذين ما أجابوا يا أخوان بعدها نعود للإخوان الذين قد أجابوا. من المجاب عندك؟ عندك يا نوح؟ أن يعني أن مقتضى هذا الاستدلال أن يكون قضاء الفوائد أو العبادات كحقوق الآدميين، وهذا يقتضي التسوية بينها، وحقوق الآدميين يجوز تقديمها قبل إيش؟ قبل أجل يعني إيش الأجل المحدد في قضائها، فإذا قيست عليها وكان المقصود القياس فكان الواجب التسوية، فعلى هذا يقتضي هذا القول جواز تقديم العبادة على إيش؟ على وقتها، كما يصح قضاء الحقوق بعد إيش وقت يعني القضاء، وهذا فاسد. فعلم من هذا أن المقصود بهذا بقوله عليه الصلاة والسلام فدين الله حق القضاء ماذا؟ ماذا قصد بهذا الاستدلال؟ ها عن من عندك؟ فدين الله حق القضاء، ما المقصود به؟ عندك يا وردي؟ تقريب الأفهام، تقريب الأفهام. طيب، وأيضا يا إخوان استدلوا بأدلة يعني بدليل آخر على أن القضاء الفوائد تقضى، ما هي عندك؟ عندك يا آخر؟ عندك يا آخر؟ من يجيب؟ عندك؟ القياس على ماذا؟ أحسن. والجواب؟ الجواب المعارضة بالمثل، فيقال لما يكون القياس على هذه التي فيها استدراك أولى من القياس على التي ليس فيها ماذا؟ استدراك، يعني كقضاء القيام بعرفة أو الجمرات، رمي الجمرات ونحو ذلك. والصحيح في هذه المسألة يا أخوان ما هو عندك؟ في قضاء الفوائد التي جاء الأمر فيها مطلقا وليس فيها دليل يأمر بالاستدراك، يعني فما فات؟ ثم هو اليقضاء، يعني الواجب فيه ماذا؟ التوبة. الواجب فيه التوبة والإكثار من النوافل حتى تدخل حسنات، يعني حتى يدخل ميزان حسنات المفرط في يعني ماذا يا أخوان؟ ترك الواجبات حتى يخرج وقتها. وما هو الدليل على هذا؟ عندك؟ لا، ما هو الدليل على صحة هذا القول أن الفوائد لا تقضى؟ عندك يا عبد الرحمن؟ عندك يا أخي هذا الأخ؟ عندك الدليل على أن الفوائد لا تقضى إذا تعمد يعني المكلف تركها حتى خرج وقتها؟ عندك مفهوم الأدلة التي جاء فيها إيش قضاء الفوائد لعذر، في قوله سبحانه وتعالى لمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر من نام عن صلاة أو نسيها وقتها حين يذكرها. مفهوم هذه الأدلة أن من فاتته لغير هذه الأعذار، وهذا لا يمكن أن يتصور إلا في المتعمد، إلا إيش في المتعمد الذي ليس له عذر، متعمد الذي ليس له عذر، فعدة من أيام أخر، فمن لم يكن مشتملا على هذه الأعذار فمفهوم الحديث النص الحديث والآية يدل على أنه على أن القضاء لا يثبت في حقه، لا يثبت في حقه. هذا من حيث الدليل الشرعي، ومن حيث المعنى، من حيث المعنى هذا ما ذكرنا أمس وقفنا عند هذا. ها ما هي؟ أحسن. أن توقيت العبادات بأوقات معينة يدل على أن مصلحتها متعينة ومخصوصة في هذا الوقت، وإلا لو كانت مصلحة العبادة تتحصل في أي وقت لما كان لتحديد الأوقات إيش معنى، لما كان لتحديد أوقات العبادات معنى، فمن قال كما قال ابن حزم، لأن هذا القول ممن يرجح ابن حزم، هو أن العبادة لا تقضى في خارج وقتها إلا ما جاء النص والدليل به، ذكره في المحلى وأيضا ذكره في يعني كتاب إحكام الأحكام. قال لأن من قال بأن العبادة يصح فعلها في خارج وقتها ولو تركت بغير عذر شرعي، يعني يرتبط به جواز الاستدراك، يرتبط به جواز الاستدراك، فمعنى هذا أن القائل بجواز الاستدراك يعني أنه عارض حكم الله سبحانه وتعالى، فالله يعني يقول العبادة تقضى يعني تفعل في وقتها والمصلحة في هذا الوقت، وهو يخالف حكم الله فيرى ويثبت أن مصلحة العبادة يمكن أن تتحصل في خارج إيش؟ في خارج الوقت. وقد رد ابن حزم رحمه الله تعالى على من قال بأن العبادات تقضى في خارج وقتها ولو تركها التارك عمدا ومن غير عذر شرعي، رد هذا برد المال يا أخوان قوي، وعنف على من قال بمثل هذا القول. وهذا القول يا أخوان هو الذي تقتضيه الأدلة السابقة، وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح الذي يتلائم مع مقاصد الشرع، الذي يتلائم مع مقاصد الشرع. ومعلوم يا أخوان أن يعني إثبات المقاصد الشرعية في إثبات الأحكام الشرعية هذا مما عليه أهل السنة والجماعة، مما عليه أهل السنة والجماعة، فكيف يقال يجوز يعني فعل العبادة في خارج وقتها ولو تركت عن عمد؟ ومن المعلوم أن الشارع لم يحدد وقتها إلا لعلة وقصد المال يقوان ومصلحة، فلو قلنا بالجواز فقد جعلنا قصد الشارع وعلة الحكم غير منحصرة في ذلك الوقت الذي حدده الشارع، وهذا خلاف مقصود الشارع، وهذا خلاف ما يقال مقصود الشارع. ماذا في ماذا هذه الأدلة؟ قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها، هذا مفهوم، المفهوم يا أخوان من الأدلة الظاهرة، المفاهيم يا أخوان من الأدلة الظاهرة. وابن حزم رحمه الله تعالى مع أنه يرد دلالة المفهوم ما يحتج بها، لكن مع هذا في مثل هذه المسألة يعني قال بقول يوافق مقتضى إيش؟ مفهوم الحديث، ولكن هو أخذ هذا الحكم من أدلة أخرى، وهو بالنظر إلى تصرف الشارع، وهو تحديد العبادة في هذا الوقت. وهنا يا أخوان عند التأمل في مثل هذا الرأي من ابن حزم، نعلم أن ابن حزم رحمه الله تعالى وإن كان ينكر التعليل بأحكام الشريعة وينكر بعض الدلائل الشرعية التي تنبني عليه الأحكام، إلا أنه قد يعمل بها في بعض الأوقات، ولكن يعمل بها وبمقتضاها من طريق آخر، يعمل بها وبمقتضاها من طريق آخر. ولهذا يا أخوان يعني كما يقول الشيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى في كتاب التسعينية، قال وبعض ما ينكره الظاهرية من الأدلة ما هو في الأصل من باب القياس الجلي أو من باب يعني مال يا أخوان مما هو معدود من دلالة اللفظ، يعني كمثلا دلالة المفهوم أو النظر إلى المقصد وإلى مال يا أخوان العلل. ولكن ابن حزم عليه رحمة الله تعالى وإن كان ينكر هذه المسميات، لكن يستدل بفحواها وبمعناها عن طريق الدلائل اللفظية. ولهذا قال الشاطبي يا أخوان في الاعتصام، قالوا الظاهرية وإن كانوا يعني في سياق الكلام على أن أدلة القرآن والسنة كافية في بيان أحكام الشريعة، وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام في التسعينية في الرد على قول الجويني بأن النصوص لا تستوعب الحوادث فيحتاج بإثباته إلى القياس، فقالوا إنما قال شيخ الإسلام إنما يأتي هذا القول ممن لا خبرة له في أدلة القرآن والسنة، في أدلة مال إخوان الشريعة. قال ومن تأمل في أدلة الشريعة، شيخ الإسلام يقول ومن تأمل في أدلة الشريعة وجد وعلم أن قول أبي محمد بن حزم الظاهرية في أن النصوص الشرعية تستوعب الأحكام قول صحيح، قول صحيح، وإنما تصور من تصور أنها لا تستوعب الأحكام لعدم الخبرة والممارسة لأدلة مال إخوان الشريعة. ولهذا قال الشاطبي، قال وأعظم الناس يعني دراية للاستدلال بالقرآن والسنة فلا تعوزهم يعني مال إخوان المسائل في أن يجدوا لها أدلة من القرآن والسنة الظاهرية، فهم يعني الذروة في الاستدلال بأدلة القرآن والسنة على أحكام الحوادث المتجددة، فما من مسألة ومن حادثة تنزل إلا ويستخرجون لها من أدلة القرآن والسنة ما يدل على حكمها، بينما غيرهم من الفقهاء الذين يتوسعون في الدلائل كالنظر في القياس والنظر في يعني المقاصد والعلل، وإن يعني فزعوا إلى إثبات أحكامها بالمقايسات الصحيحة، لكن لو تأملوا في أدلة القرآن والسنة لوجدوا لها أدلة تكفي في بيان ماذا يا أخوان؟ في بيان حكمها. طيب، فالحاصل يا أخوان فيما يتعلق بقضاء الفوائد أن ما جاء الدليل بجواز قضائه في حالة معينة فيقضى ولو في خارج وقته، كالصلاة تقضى إذا فاتت عن نوم أو ماذا يا أخوان؟ أو نسيان، إذا فاتت عن نوم أو نسيان. وهكذا أيضا الصيام يقضى لمن كان مريضا فأفطر أو على سفر، أو المرأة الحائض أو المرضع أو الحامل إذا أفطرت للمشقة الحاصلة فتقضي من ما يكون من في وقت لاحق، وهذا ما اقتضته الأدلة الشرعية. ثم انظروا يا أخوان مما يدل على هذا الحكم أنه لو كان القضاء ثابتا بأصل الأوامر الشرعية لما احتيج إلى التنبيه على قضاء هذه الأمور لهذه إيش الأعذار، فدل التنبيه على أن ما يا أخوان الأصل عدم القضاء، ولهذا جاء بيان الشرع في أن من فاتته هذه العبادات لهذه الأعذار الشرعية يقضيها ولو في خارج إيش وقتها، فدل على أنها في الأصل لا تفيد فعل العبادات إلا في أوقاتها إيش المحددة، إلا في أوقاتها المحددة. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا أمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة، سمي أداء. والأداء يا أخوان الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها، فعل العبادة في وقتها المحدد لها يسمى ماذا يا أخوان؟ أداء. والأداء في اللغة إيصال الحقوق إلى أهلها، إيصال الحق إلى صاحب الحق. طيب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما شابه ذلك من الأدلة الدالة على أن المقصود بالأداء بمعناها العام يعني إيصال فعل يعني ما يقال إيصال الحقوق إلى ذويها. وأما في الاصطلاح ففعل الشيء ما يقال ففعل العبادة في وقتها المحدد لها، فعل العبادة في وقتها المحدد لها. قال: ولا يسمى قضاء إلا مجازا، هذا على القول بالمجاز. يعني ومعنى هذا، معنى هذا كلام يا أخوان أنه قد يطلق على فعل عبادة في وقتها قضاء، لكن قال الشيرازي على سبيل المجاز. لماذا؟ قال: لأن فعل عبادة في وقتها إنما يطلق على ماذا يا أخوان؟ على فعلها في وقتها فقط، أما فعلها في خارج وقتها فهو الذي يسمى قضاء. القضاء إنما يطلق على فعل عبادة في خارج وقتها. وقبل ذلك يا أخوان أن هذه التفريقات إنما هي اصطلاح لأهل العلم، اصطلاح وعرف لأهل العلم وضعوه لمقاصد، وهو التمييز بين أنواع العبادات التي تفعل في أوقات مختلفة، التي تفعل ماذا يا أخوان في أوقات مختلفة. وإلا فقد يطلق لفظ الأداء يعني على ما فعل في وقته، وكذلك يطلق لفظ القضاء على ما فعل ماذا يا أخوان في وقته، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وكما قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ومن المعلوم يا أخوان أن مناسك الحج لا تقضى في غير وقتها، لا تفعل في غير إيش وقتها. وهكذا صلاة الجمعة لا تقضى، فإذا فاتت تصلى إيش ظهرا. فلما أطلق هذا اللفظ دل على أن لفظ القضاء قد يطلق ما يا أخوان على فعل الشيء في ماذا؟ في وقته. والمقصود بإطلاق لفظ القضاء على ما فعل في وقته الفراغ من فعل الشيء، الفراغ ما يقال من فعل الشيء. فقولوا: إذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم من فعلها، وهذا بمعنى الأداء. وقوله: فإذا قضيت الصلاة يعني فرغ منها، فرغ منها وأديت، فرغ منها وأديت. فهذا مما يدل على أن الألفاظ من حيث اللغة قد لفظ القضاء من حيث اللغة ومن حيث الإطلاق الشرعي قد يطلق على فعل العبادة ولو فيه في وقتها. ولكن هذه الاصطلاحات وهو إطلاق الأداء على ما فعل في وقته والقضاء على ما فعل خارج وقته هذا اصطلاح لأهل العلم وعرف تعرف عليه لمقصود وما يقوان لقصد التمييز بين فعل عبادة في أوقات ما يقوان مختلفة. قال: فأما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء. هذا اصطلاح لهم يعني. والإعادة فعل الشيء فعل العبادة مرة أخرى في وقتها المحدد لها. والفرق بينه وبين الأداء أن الأداء فعله إيش أول مرة في وقته، وأما الإعادة ففعله في وقته كالأداء، ولكن يفارق الأداء في أنه في أن فعله مرة إيش ثانية، وذلك بعدم الاجتزاء بالفعل الأول إما لإفساده أو لفوات ركن أو شرط ما يقوان من شروطه أو لفوات ركن أو شرط من شروطه. فإذا فعلت العبادة في وقتها مرة ثانية لعدم الاجتزاء بالفعل الأول باعتبار أنه فسد أو فات شرط من شروطه من شروطه أو فات ركن من أركانه، فإعادة الفعل مرة أخرى في وقته المحدد له وقبل خروج وقته يسمى ماذا يقال إعادة. قالوا إن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء في خارج وقتها. قالوا لأن القضاء يشعر باستدراك شيء فات عن محله وعن وقته. قال يعني خصوا لفظ القضاء بما فعل خارج وقته استدراكا لفائت عن وقته. قالوا لأن فعل القضاء يشعر بما يقال يشعر باستدراك شيء فات عن محله، باستدراك ما يقال شيء فات عن محله. وهذا كما سمعتم يا اخوان هذا يسمى يعني هذه كلها تفريقات وعرف تعارف عليه العلم فيما بينهم لمقصود، وهو التفريق بين انواع العبادات التي تفعل في اوقات مختلفه وفي بعض هذه المسائل خلاف. يعني مثلا النائم والناسي والمراه يعني الحائض اذا فعلت العباده يعني بعد ذلك هل فعلهم يسمى قضاء ويسمى اداء؟ فمنهم من قال ان افعالهم تسمى اداء باعتبار ان الوجوب في حقهم حال النسيان والنوم والسهو والحيض في حق المرأة أو النفاس لم يكن ثابتا فعلى هذا فعلهم له بعد زوال المانع بالأوامر الشرعية يعتبر أداء. فقالوا عليه الصلاة والسلام مثلا من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. قالوا فحدد فبين عليه الصلاة والسلام أن وقت هذه العبادة التي فات وقتها هو وقت ذكرها، وهو ما يقال وقت ذكرها، فدل ذلك على أن فعلها في هذا الوقت فعل لها في وقتها المحدد، وهذا هو الأداء، وهذا ما يقال هو الأداء. وهكذا الحائض يعني والمسافر والمريض عند أن أمر بقضاء صيام بعد ذلك فعدة من أيام أخر. قالوا قول الله سبحانه وتعالى عدة تحديد لوقت العبادة، فمن فعل العبادة في ذلك الوقت بسبب تلك الأعذار كان فاعلا لها في وقتها، وهذا يسمى ما يقال أداء، والذين قالوا بأن هؤلاء فعلهم فعل هؤلاء المعذورين لهذه العبادات الفائتة في تلك الأوقات أداء، مبنى كلامهم على أن العبادات لم تكن واجبة في حق هؤلاء الذين اشتملوا على هذه الأعذار. قالوا فالحائض والناسي وهكذا أيضا النائم يعني ما يقال والمريض والمسافر الوجوب لم يكن ثابتا في حقهم، يعني لم تكن العبادات واجبة في حقهم، فلهذا لا نقول قضاء، لأن القضاء إنما يكون استدراكا لما ثبت وجوبه في زمن الفوات في زمن ما يقال الفوات. قال ولما كانت العبادات في حين تلك الأعذار لم تكن واجبة بدليل أنهم لا يثمون على الترك دل ذلك على أن فعلهم لهذه العبادات في تلك الأوقات يسمى ما يقال أداء وهذا منهم بناء على أن التكليف يعني ما يقال على أن الحكم يثبت بوجوب الفعل والوجوب عندهم ليس بثابت بالدليل ما يقال أنهم يجوز لهم الترك، بل يجب في حق من يقال الحائض والنفساء ومن يؤدي فعله للعبادة إلى ضرر لا يتحمله كالمريض إذا صام، وهكذا المسافر إلى مال إخوان إذا صام قد يجب الترك. قالوا فدل ذلك على أنها لم تكن واجبة، فالوجوب كان منتفيا في حقهم، فدل ذلك على أن فعلهم ذاك أداء وليس قضاء، لأن القضاء إنما يكون لما تعلق إيش وجوبه ولم يكن الوجوب متعلقا بهم حتى يكون فعلهم ماذا يا اخوان؟ قضاء. قالوا بل كيف يقال انه قضاء؟ كيف يقال انه قضاء والحائض والنفساء والمريض والمسافر الذي يتضرر ضررا لا يتحمله بفعل العبادة يحرم في حقه فعل العبادة، فكيف يقضى يقضي ما يحرم عليه ماذا يا اخوان؟ فعله. وانما يقضي الانسان ما ثبت في ذمته ماذا يا اخوان؟ فعله على وجه ماذا يقول وجوب او على وجه الجواز في اقل الاحوال، في اقل ماذا يا اخوان؟ الاحوال. ولهذا بعضهم يقول المسافر يكون فعله قضاء. لماذا؟ ما لم يتضرر. لماذا؟ قالوا لان صيامه جائز، لان صيامه ماذا يا اخوان؟ جائز. اذا فهو حين ان يفعل ذلك ويستدرك الفائت يقضي ما تعلق ايش بذمته وما كان جائزا فعله ايش منه، ففعله يسمى قضاء. ففعله ماذا يا اخوان؟ يسمى قضاء. والصحيح يا اخوان، والصحيح ان الوجوب الحكم يثبت بمجرد سبب، يعني بمجرد ثبوت سبب الوجوب، وان لم يتعلق الوجوب بالذمة. كيف هذا؟ يعني اذا ثبت سبب الوجوب، ثبت الوجوب وثبت الحكم، وان منع من فعله مانع. واضح؟ وان منع من فعله مانع يا اخوان، مانع كالحائض والنفساء والمريض والمسافر ومن يترك العبادة لعذر من هذه الأعذار، سبب الوجوب في حقه حاصل، وهو ماذا يا اخوان؟ التكليف، مع وجود ماذا يا اخوان؟ وقت العبادة، ومع وجود مقتضاها. ولكن منع من لزوم امتثاله مانع النوم او السهو او النسيان او المرض او السفر او الحيض او النفاس في حق ايش؟ في حق المرأة. قالوا فسبب الوجوب ثابت في حقهم، وهو ما يسمى بالتكليف الاعلامي، بالتكليف ماذا يا اخوان؟ الاعلامي، الذي حقيقته يعني ماذا يا اخوان؟ ان يعلم المكلف ان هذا الفعل واجب في حقه اذا يعني توفرت شروط التكليف فيه وانتفت عنه موانع التكليف. قالوا وهذا النوع من التكليف ثابت في حق الحائض والنفساء والمريض والمسافر والناسي والنائم، وانما انتفى عنهم عند هذه الاعذار التكليف الالزامي الذي المقصود منه وجوب ماذا يا اخوان؟ المبادرة وإيجاد الفعل في ذلك الحال، في ذلك ماذا يا أخوان الحال. وهؤلاء إنما انتفع عنهم التكليف الإلزامي وهو إيجاد الفعل لموانع، لموانع كمانع الحيض والنفاس في حق المرأة أو الحمل أو الرضاع، وكمانع المرض أو السفر أو السهو أو الغفلة، لعدم إمكان تصور الامتثال من الناس والنائم والساعي في حال سهوه ونومه ماذا يا أخوان وغفلته، إذ كيف يلزم بفعل ما هو ذاهل عنه. فتحصل مما سبق يا أخوان أن النائم والناسي وسائر هؤلاء المعذورين تعلق في حقهم التكليف الإلزامي، وهو الذي يثبت بسبب إيش؟ الوجوب، هو التأهل للتكليف بوجود شرائط التكليف في حقه، وهو البلوغ وماذا يا أخوان والقدرة والفهم للخطاب، والفهم ماذا يا أخوان للخطاب، نعم الإعلامي، نعم التكليف الإعلامي. فبهذه الأمور يتوفر سوى التكليف الذي يسمى تكليفا إعلاميا، وهو أن يعلم المكلف أنه من أهل التكليف، أنه ما يقام من أهل التكليف، وأن الحكم متعلق به، ولكن منع مانع من تعلق التكليف الإلزامي هو إيجاد الفعل. فعلى هذا قضاؤه وفعله لهذه العبادة الفائتة بسبب المانع خارج وقتها يكون قضاء. لماذا يا أخوان؟ لأنه استدراك لما تعلق في ذمته على وجه الإعلام، وما يسمى ما يقال بالتكليف الإعلامي، وما يسمى بالتكليف الإعلامي. ولا شك يا أخوان ولا ريب أن هؤلاء فعلهم العبادات في خارج وقتها قضاء لذلك الفاعل. وهذا يدل عليه ما يقال أمور، أن المكلف عند الفعل يتصور استدراك ذلك إيش الفعل، وثانيا أنه ينوي ما يقال ينوي قضاء ذلك إيش الفاعل. فدل على أن هذا الفعل ليس هو أداء بمعنى أنه فعل لما يعني لما لم يتعلق بذمته قبل ذلك، وإنما هو فعل لما تعلق بذمته ماذا يا إخوان قبل ذلك. ويؤكد ذلك يا إخوان، ويؤكد ذلك أن المكلف ما يفعله في الوقت الثاني هو عين ومقدار ما فات. تمام يا إخوان؟ الذي فاته شهر رمضان لهذا العذاب، فاته شهر رمضان لهذا العذاب، عند أن يقضيه يقضيه بنفس المقدار، 30 ايش يوما، فدل على ان هذا المفعول في الوقت الثاني هو قضاء واستدراك لذلك ايش الفاعل، فعلى هذا يسمى قضاء ولا يسمى اداء، ولا يسمى ماذا يا اخوان اداء. طيب وعند التامل يا اخوان في مثل هذه المساله الان والخلاف الحاصل، نجد ان الخلاف في ماذا؟ في التسميه، الخلاف في التسميه مع اتفاق الكل على وجوب استدراك ما فات لعذر من هذه الاعذار، وما كان الخلاف فيه عائدا الى مجرد تسميه فالخلاف فيه ماذا يا اخوان هين، فالخلاف فيه ماذا يا اخوان هين، ولا ينبني عليه ماذا يا اخوان كبير ثمره عمليه في الواقع العملي، وانما الخلاف حاصل في ماذا يا اخوان في التسميه. ثم الذين قالوا يعني ماذا يا اخوان بان انه يسمى قضاء استدلوا بحديث عائشه ان المراه كانت تقضي ايش الصوم ولا تقضي الحيض، والجواب ولا تقضي الصلاه، ولا تقضي ماذا يا اخوان الصلاه، والجواب يكون على هذا ان هذا الاستدلال فيه نظر لا يقوى، والاستدلال يكفي فيما اجمع عليه العلماء بان المكلف ينوي ماذا يا اخوان استدراك ذلك الفائت، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا هو الدليل المعتمد. واما الاستدلال بقول عائشه فهذا استدلال وتحميل لكلامها على اصطلاح حادث. اراني يا اخوان تسميه الفائت فعل الفائت خارج وقته قضاء، هذا ماذا يا اخوان هذا اصطلاح، هذا ماذا يا اخوان اصطلاح للفقهاء متاخر، فلا يقضى على قولها بذلك الاصطلاح ماذا يا اخوان المتاخر، وانما ارادت في القضاء هنا ماذا يا اخوان بما يرادف يعني ماذا يا اخوان فعل الشيء واستدراك ماذا يا اخوان الشيء ولو كان خارج ماذا يا اخوان خارج وقته. فمن حيث الاصطلاح يا اخوان يسمى قضاء، لاننا نجد ان المكلف عند فعله ينوي ماذا يا اخوان قضاء ذلك الفعل، ويؤكده انه يفعله بمقدار ذلك ايش الفعل، انه يفعله بمقدار ماذا يا اخوان ذلك الفائت، وأن المكلف عند الفعل يتصور قضاء ذلك ماذا يا أخوان الفائت. وأيضا أن الوجوب قد ثبت بثبوت ماذا يا أخوان سبب الوجوب وهو التكليف، ثبوت التكليف الحاصل بالعقل والبلوغ والاستطاعة والقدرة، وإن منع من إيجاد الفعل وهو التكليف الإلزامي مانع من الموانع المعلومة التي ماذا يا أخوان المرض وما شابه المرض ماذا يا أخوان وما شابه، فحينئذ يكون ماذا يا اخوان يكون يعني ماذا فعل المكلف للعباده في خارج وقتها اذا فاتته لهذه الموانع قضاء لذلك الفائت. وكما سمعتم يا اخوان ان الخلاف في التسميه، واما من حيث يعني ماذا يا اخوان المعنى فهم متفقون على وجوب ايش على وجوب الاستدراك، على وجوب الاستدراك. طيب كم ساعه يا اخوان لا جد يعني سيأتي معنا ما يتعلق بالواجب المخير والواجب المرتب، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت، سنترك إن شاء الله إلى غد يا أخوان حتى